بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الصلاة. تفضل أخت أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، عندي سؤال الأول، من أصلي تحدث عندي تقلصات بدون ريح وصوت، هل تفضل الصلاة؟
من دون خروج شيء؟ ها؟
لا، ما يخرج شيء.
نعم.
ثانيا، صلاة نافلة الفجر قسم يصلوها عند الفجر الثابت قبل أذان الصبح، يعني الفجر، هل هذا جائز؟
قبل أذان الفجر؟
أي عند الفجر الكاذب.
نعم.
أي وعند الصلاة شو اسمه المسح على الجوارب كيف تكون؟ شلون يكون؟ وهل تبقى يعني الجوارب نمسح بيها عند ندخل للحمام مثلا؟
إن شاء الله.
نروح للحمام؟
إن شاء الله. خلاص أم محمد، عندك شيء آخر؟
والله عند الصلاة شو اسمه، والله ما سؤال. يلا يا بس
يلا شكرا. يلا خير إن شاء الله. خير. مرحبا أختي، مرحبا. تفضل أبو يامن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك شيخ. أنا أصلي قيام الليل.
نعم.
بصلي ركعتين وبسلم ركعتين وبسلم. صليت ركعتين ما قعدت للتشهد، ما سجدت، قمت كملت 4 ركعات. هل في سجدتين سهو ولا ما في؟ بس السؤال هذا.
إن شاء الله أبو يامن.
يا الله، جزاك الله الخير.
مرحبا مرحبا. تفضل أبو خالد. أبو خالد من السعودية.
إيه نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد عندي يا شيخ.
تفضل أبو خالد.
طبعا أنا اللي أعرف الاستماع للقرآن إذا كان يعني القارئ يقرأ مثلا، هذا السؤال طبعا طرح من قبل وأنا ما زلت مصر عليه.
إيه؟
الإمام إذا كان يقرأ أنت تستمع، يجب أنك تستمع للقراءة، قراءة
نعم.
القرآن.
نعم.
فالاستماع لقراءة القرآن واجب، وقراءة الفاتحة ركن من أركان بالنسبة للمأموم طبعا.
نعم.
ركن. وترك زمن يسير لجعل يعني المأموم يقرأ الفاتحة، يعني كأنك يعني الزمن هذا هو سنة، أنك تترك زمن يسير، ما هو يعني طويل. السؤال الآن، يعني أليس من الأجدر وأن الإمام يضحي بشيء بسيط من السنة في سبيل أن المأموم يحقق ركن وواجب في نفس الوقت، ركن اللي هو قراءة الفاتحة وواجب اللي هو استماع لقراءة فأنا دائما في هذا السؤال على بالي يا شيخ، دائما يتكرر ودائما هذا، ولكن أجد الفتاوي دائما تصب أن يقرأ الإنسان والإمام يقرأ.
نعم.
أنا أحس بارتباك حقيقة يوم نعم. الإمام يقرأ يصير عليه صعب القراءة.
صحيح.
أثناء قراءة الإمام.
صحيح.
حقيقة.
صحيح.
فما أدري يعني هل تنصح المأموم الإمام أنه يخفف شوي أو يترك مسألة، يعني خلينا نقول تنفس 10 ثواني فقط.
طيب، أبشر يا أبو خالد.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب، تفضل أم سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا مريضة في روماتيزم، في التهابات في الورك والركب، أصلي على كرسي.
نعم.
أحيانا الالتهاب حق الورك يصير مرة شديد.
نعم.
حتى جلسة على الكرسي ما أقدر، يعني أخشع في صلاتي من الألم.
نعم.
أضطر أني أصلي وأنا واقفة، يعني حتى السجود أخليه أخفض من الركوع. هذا جائز كذا ولا لا؟
وأنت تقدرين تسجدين لو صليتي على الأرض ولا صعب؟
لا لا صعب.
صعب عليك. أبشري يا مسارة.
إيه.
أبشري.
طيب شكرا.
مرحبا مرحبا. أرجع إلى الأسئلة. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة من الأسئلة، لكن قبل ذلك عندي سؤالين من الإخوة الصم، وقد جرت العادة بأننا نقدم أسئلة الإخوة الصم تقديرا لهم. يقول الأحد الإخوة من الصم، يقول بأنه يقول قال له شخص آخر لو قرأت قل هو الله أحد فإن ثلاث مرات فإن هذا يجزئك عن قراءة القرآن ولا تقرأ القرآن، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ومعنى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأن القرآن من حيث العموم والإجمال ينقسم إلى عقائد فيما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى، وأيضا يتضمن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتضمن الأحكام والأخلاق والآداب. فمعنى قل هو الله أحد هو الثلث الأول اللي هو حق الرب جل وعلا من التوحيد والإيمان والإيمان بأسمائه وصفاته والتعامل معها على وفق القاعدة الشرعية في ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها تناولت هذا الجانب، وهي لما يقرأها الإنسان لا شك بأن فيها أجر عظيم من حيث الكيفية لا من حيث الكمية. بمعنى لو أن شخصا قرأ ثلث القرآن من أول الفاتحة ثم مرورا بالبقرة وآل عمران والنساء وهكذا يأخذ أجر أكثر من كونه لو اقتصر على قل هو الله أحد فقط، قل هو الله أحد فقط. ولذلك هذا الأخ الفاضل الذي نصحك لعله فهم خطأ وغلطا، وما أعرف أحد من الصحابة والتابعين والعلماء أنهم قالوا لا تقرأوا القرآن واكتفوا بقراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات، هذا ما قال به أحد ولا فهمه أحد من أهل العلم. ولذلك يجب على الإنسان إذا مر بمثل هذه الأحاديث أن يراجع أهل العلم، يعني انظر إلى الفهم المعكوس، انظر إلى الفهم القاصر حينما ينفرد الإنسان بقراءة الأحاديث بمعزل عن العلماء. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك هذا الأخ الفاضل يشكر على نصيحته لك، لكن لابد أن تنبهه إلى أن هذا خطأ ولا يجوز له أن يستمر في هذا الخطأ. نعم صحيح أن الإنسان يكثر من قراءة قل هو الله أحد ويعظم الله عز وجل من خلال هذه السورة. السؤال الثاني من الإخوة الصم يقول بأنه شخص ما كان متوضئا وعليه جوربان، يقول وكانوا في البر وتوضأ ثم غمس رجليه بالجوربين في الماء، غمس رجليه بالجوربين في الماء ثم خرج، يقول فحصل جدال ونقاش بينه وبين زملائه وأصحابه وقالوا نسأل ما حكم ذلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كانت قدماه مغطاتين وقد لبسهما على طهارة فإن السنة أن يمسح عليهما لا أن يغسلهما في الجوربين، يمسح عليهما، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر المعنوي، ولذلك روى المسح على الخفين جمع كبير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الأئمة ليس في أنفسنا شيء في المسح على الخفين، ويمسح في الحضر والسفر، يمسح في الحضر والسفر ويمسح في حال الحاجة وفي حال عدم الحاجة. فأنت أخطأت حينما غمست
وأتلفت جوربيك بالماء، كيف الآن تتلف جوربيك بالماء وكيف تجلس مع أصحابك وكيف تمشي على الأرض مثلا؟ لكن عموما إذا سألتني عن صحة الوضوء، الوضوء صحيح ما دام أن الماء يعني قد وصل إلى القدمين وبلغ الكعبين، يعني ما فوق الكعبين، يعني تغمستهم، طبيعي جدا الجوارب هذه خفيفة ولذلك يصل الماء إلى القدمين، فالوضوء صحيح لكن الفعل خطأ. الوضوء صحيح لكن الفعل خطأ. الوضوء صحيح إذا بشرط أن يكون الماء قد بلغ محل العضو في القدمين، يعني إلى ما فوق الكعبين، أما التصرف هذا فخطأ. فمستقبلا بارك الله فيك إذا توضأت ولبست الجوربين يرخص لك في المسح يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام بالنسبة للمسافر. أسئلة الأمس، الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي دخل المسجد في صلاة الفجر، هل يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الراتبة القبلية أو يكتفي فقط بركعتي سنة الفجر؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. طبعا القاعدة الشرعية أن الإكثار من العمل المشروع أفضل، الإكثار من العمل المشروع أكثر، وهذه قاعدة شرعية ولله الحمد معروفة، فما دام أن العمل مشروع ففعله أفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأيضا سن النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الصبح اللي هي السنة الراتبة، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليهما حضرا وسفرا. لكن أهل العلم يقولون بأن الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الفجر القبلية فإنها تكون هي تحية المسجد، فتسقط عنه تحية المسجد، لأن المقصود أخي الفاضل بتحية المسجد أن الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس لا يجلس حتى يصلي ركعتين أو لا يجلس حتى يصلي أي صلاة. يعني مثلا أنت الآن دخلت المسجد والصلاة قائمة، سقطت عنك تحية المسجد، خلاص تكفي هذه الصلاة القائمة. أنت دخلت المسجد مثلا وتذكرت بأنك عليك صلاة فائتة مقضية تقضيها، خلاص سقطت عنك تحية المسجد. بمعنى أن الإنسان إذا دخل المسجد يكفي أن يأتي بجنس صلاة، جنس صلاة، صلاة منذورة مقضية، سنة راتبة مثلا، سنة وضوء مثلا، ها يكفيك هذا. خاصة وأن بعض أهل العلم يذهبون إلى أن وقت النهي يبدأ، وقت النهي في الصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق، ولذلك قالوا الإنسان لا يسن له أن يتطوع إلا ما خصه الدليل وهي ركعتين اللي هي السنة الراتبة القبلية، أما يقوم يكثر من ركعات لا، قالوا لأن هذا الوقت هو بداية وقت النهي. ولذلك تجد بعض العلماء يقول يكفي صلاة ركعتين اللي هي تحية، يكفي صلاتك اللي هي السنة القبلية، قالوا أن هذا وقت نهي. وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطوع كثيرا بين يعني بعد الدخول وقت صلاة الصبح، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو عبد الرحمن من السعودية يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن وأنا مستلقي؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولذلك من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس من أهل الإسلام أن يسر لهم قراءة القرآن، فيقرؤون القرآن على كل حال، يقرؤون القرآن قائمين وقاعدين وعلى جنب، يقرؤون القرآن في السفر والحضر، في السلم والحرب، في الصحة والمرض، يقرؤون القرآن في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي السيارة وفي المكتب، هذا فضل الله عز وجل، لأن قراءة القرآن فيها فضل عظيم. ولذلك الشارع الحكيم سهل ويسر قراءة القرآن، إلا قضية يعني استثنى العلماء مسألة الجنب وهي مسألة خلافية، الجمهور يمنعون ومن أهل العلم يرى بأنه لا بأس، لأنه الدليل وإن كان ورد يعني ورد حديث إلا أنه غير صريح في منع الجنب من قراءة القرآن، لكن الكلام على المس، الحائض لا تمس المصحف، الجنب لا يمس المصحف، لكن قضية القراءة قال مثل ما جاء في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. لكن عموما الراجح بأن الجنب لا يقرأ القرآن لأن حدثه مؤقت يزول بالاغتسال، ولذلك بمجرد الاغتسال زال الحدث، فهو حدث وقتي بخلاف الحائض، الحائض قد تطول مدة الحيض، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم الثلاثة أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من دون مس إن احتاجت إلى القراءة. الحائض لها قراءة القرآن إن احتاجت من دون مس القرآن، ولذلك يا أبا عبد الرحمن بالنسبة لقراءة القرآن وأنت مستلقي جائز ولله الحمد. طبعا أهل العلم الذين تكلموا في آداب قراءة القرآن يذكرون بأن من الأدب أن الإنسان يتجه إلى القبلة، لكن ما يذكرون شرط، ولا يذكرون واجب، بل ولا يقولون بأنه سنة، وإن كان بعض العلماء يعبر بالاستحباب، لكن هذا أدب من آداب القرآن. طيب أنا على السرير مستلقي مثلا وصعب علي أني أتجه القبلة، يلزمني؟ لا ما يلزمك. ولذلك قراءة القرآن ما يلزم فيها لا ستر العورة ولا استقبال القبلة، ولكن اشترط العلماء لمس المصحف الطهارة، مس المصحف فقط الطهارة. شخص يقرأ من حفظه يجوز أن يقرأ من دون طهارة ما دام أن الحدث أصغر. بارك الله فيك. أبو صالح من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول: هل هناك فرق بين لفظة أو صيغة الحرام وصيغة لا يجوز؟ يا أبا صالح من الكويت بارك الله فيك، من أهل العلم من قال بأن صيغة حرام وصيغة لا يجوز واحد ولا فرق بينهما، فالعلماء يعبرون عنها عن الشيء المحرم مرة بحرام ومرة بلا يجوز. القول الثاني قالوا بأن هذه ليست من المترادفات وإنما هي من الألفاظ المتباينة، بمعنى أن الفقهاء لما يعبرون عن الشيء المحرم قالوا هذا الذي ورد فيه نص قطعي لا يحتمل التأويل، وأما التعبير بلا يجوز قالوا في مسألة فيها خلاف بين العلماء أو النص محتمل التحريم أو الكراهة، ولذلك يقولون لا يجوز، وهذه مصطلحات عند بعض الفقهاء، منهم من يتقيد بها ويعمل بها من حيث التفريق، ومنهم من يطلق هذا وهذا على المحرم إما المجمع عليه أو الراجح مثلا من أقوال أهل العلم. أبو صالح من الكويت يسأل يقول: بالنسبة للمرأة الثيب هل يجب أن تولي أو هل يجب في باب النكاح أن يكون لها ولي؟ يا أبا صالح بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا نكاح إلا بولي، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه أذن لأحد أو لامرأة أن تزوج نفسها من دون إذن ولي، حتى إن النساء كن يشتكين عضل بعض الآباء أو تزويج بعض الآباء بغير الأكفاء بالنسبة لبناتهم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يوجه ويمنع التزويج من غير الكفؤ. مثلا تقول المرأة أجزت يا رسول الله ما أجازه أبي أو شيء من هذا الكلام. ولذلك يا أخي الفاضل لم يرد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التفريق بين البكر والثيب، وإنما ورد التفريق من حيث الاستئذان، فالبكر الثيب تستأذن والبكر تستأمر، ولذلك للأب أن يزوج البكر من دون إذنها، فإذا أبت ورفضت القاضي يقف معها، لكن الثيب تستأذن فيقال لها تقدم لك فلان ترغبين فيه ولا لا. أما أن تزوج المرأة نفسها من دون إذن وليها سواء كانت ثيبا أو بكرا فنكاحها باطل في قول جماهير أهل العلم، حتى عدوا الخلاف في هذه المسألة شاذ، لأن النص ظاهر صريح، نص ظاهر، وهذا من أقوى درجات النص أن يكون نصا ظاهرا. وأما من ذهب إلى جواز تزويج الثيب الراشدة نفسها فأستدل يعني أدلتهم هي مجرد استنباط من نصوص القرآن، ما استدلوا بصريح السنة وإنما من نصوص القرآن. بارك الله فيك. أبو صالح من الكويت بارك الله فيه يقول: هناك بعض الموظفين يأخذون بدل إضافي بالنسبة للعمل مثلا يعني إلى الساعة الرابعة ويستلم على هذا مكافأة، يقول أحيانا بعضهم يعني بصم ويمشي، يقول ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي الوظائف والأعمال هذه أمانات، والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وما يتقاضاه الإنسان على هذه الأعمال إنما هو في مقابل الوقت والعمل، الوقت والعمل. أما العمل فيجب عليه أن يخلص فيه وأن يأتي به على التمام قدر الطاقة والاستطاعة، وأما الوقت فيجب عليه أن يمكث في محل العمل الوقت المقرر المتفق عليه بينه وبين الجهة التي يعمل بها، سواء كانت جهة حكومية أو جهة أهلية، يجب عليه 8 ساعات 8 ساعات. عنده يعني عمل إضافي، ساعات إضافية 3 ساعات 4، يجب عليه أن يبقى فيها. أما قضية أن يبصم ويطلع هذا ولم يقضي الوقت، فهذا يأكل حرام والعياذ بالله، لأن هذه الساعات في مقابلها أجرة، فبأي يعني حق يأخذ هذا المال وهو ما مكث في محل العمل؟ بأي حق يعني يستجيز أنه يأخذ هذه الأموال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له وهو يأكل حرام؟ ولذلك تجد بعض الناس خاصة جنس الموظفين يعني يشكو مشاكل عدم، يقول ما في بركة في الراتب، يشكو مشاكل في البيت، يعني يدعو لا يستجاب له، يقول أنى هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. يعني بعض الناس كأنه ما أدري هو يعني يتحايل على الله عز وجل، أو يعني مثلا يختان نفسه، يحتال يعني يحاول أنه يسوق ويبرر لنفسه مثلا، هذا حرام، هذا حرام. ما دام عندك عقد بينك وبين الجهة أنك تمكث 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات، يجب عليك أن تقضيه حتى لو ما كان في شغل، ما في عمل، أنت مطالب بأن تقضي هذا الوقت في مكان العمل. إذا قضيت والله المسؤول يملك الصلاحية على أن يرخص الموظف، هذا راجع يعني هذا راجع للمسؤول. إذا يملك الصلاحية، ما ليست مجاملة ومحاباة، لا، يملك الصلاحية. قالت له الوزارة يعني إذا الموظف جلس 2 ساعات يكفي بركة، هي 4 ساعات، هذا إذن وإسقاط للساعتين المتبقيتين. أما الموظف يحتال ويلف ويدور وبعدين يأخذ على هذا راتب، كيف يستجيزها؟ والله لتؤدن الخيط والمخيط، والله لتؤدن الدرهم والدينار، والله لتأتي هذه الأموال اللي يأخذها بعض الناس بغير وجه حق لتأتي يوم القيامة. فلذلك للأسف الشديد بعض الناس يشكو عدم البركة ويشكو عنده مشاكل وكذا، يقول من وين من 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 يعني هذا الكسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذه أموال دولة، ومن الذي أحل لك أموال الدولة؟ كيف الآن أفتيت نفسك بأن والله ما دام مال دولة وبيت المال وكذا، بأي حق، بأي دليل، وبأي دين تستجيز هذا الشيء؟ كيف يعني؟ لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتته لبيت المال، ومن جملة ما أتاه المسك وأراد أن يزنه ويريد أن يعرف نوعه، قالت إحدى نسائه أنا الذي أزنه، أنا أعرف الوزن. منعها قال أخشى أن تقولي بهكذا وتمسحي عنقك أو أذنك بهذا الطيب، هذا حق للمسلمين. وكون الناس يقعون في الحرام هذا ما يسوغ لك أنك أن تقع في الحرام. يعني عندك زميل أو زملاء يخالفون، يعني أروح أسوي مثل ما يسوون؟ لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. الإنسان يقتدي بالصالحين ما يقتدي بالفاسدين، الإنسان يقتدي باللي يخافون الله ويريدون الحلال ما يقتدي باللي ما هم حلال ولا حرام. واضح أبو صالح؟ وصل هذه الرسالة لهؤلاء، وصلى الله تعالى أن يهدي الجميع. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول امرأة طهرت في وقت الضحى هل تقضي صلاة الفجر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الثاني، وهو الأذان المعروف الذي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يسمعه، إلى طلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الصبح، عليه المرأة التي تطهر بعد طلوع الشمس ولو بدقيق، ولو بدقيق، ولو بدقيقتين، ولو بخمس دقائق، ها، ما تقضي صلاة الفجر. لماذا؟ لأن الطهر حصل في غير وقت الصلاة، فهي في 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 وقت في وقت وجوب صلاة الفجر، ما كانت ذمتها مشغولة بالصلاة، ذمتها بريئة غير مشغولة بهذه الصلاة. لماذا؟ لأن عندها عذر، عليها عذر. فلما طلعت الشمس وزال العذر، زال العذر في غير وقته، زال العذر في غير وقت الصلاة، ولذلك ما عليها شيء. بارك الله فيك. أم زينب بن العراق بارك الله فيها تقول: حجينا وطفنا طواف الوداع ثم تأخرنا وبتنا تلك الليلة في الفندق يعني في مكة، ماذا علينا؟ أم زينب بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لطواف الوداع واجب على الحاج ويسقط عن المرأة الحائض، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر أن يكون أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفر الناس حتى يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف. ولذلك أي حاج طاف طواف الوداع ثم ذهب وبات في مكة، أنا سألتك أنت رحت فندق من فنادق مكة، قلت نعم، إذن طواف الوداع يعني الآن لم يكن آخر عهد لم يكن آخر عهدكم بالبيت الطواف، وإنما كان آخر عهدكم كان آخر عهدكم مكة المكرمة، وهذا يدل على أن لم تطوفوا طواف الوداع. صحيح طفتم طواف الوداع لكنه بطل، يعني ما كأنكم طفتوا، ولذلك يجب عليكم أن تطوفوا طواف الوداع إلا المرأة الحائض، فمن تيسير الله عز وجل أن أسقط عنها طواف الوداع. طيب الآن ماذا تفعلون؟ على كل واحد منكم دم، يعني ذبيحة تذبحونها في مكة توزعون على فقراء الحرام. طيب تقولين لي كيف الآن؟ في ولله الحمد تذهبين إلى مصرف من المصارف أو تتواصلين مع الجهات المسؤولة مثلا هناك يرشدونك تدفعين مبلغ مالي، هذه فدية عن ترك واجب من الواجبات تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والحمد لله المسائل مخدومة جدا، وهذا من فضل الله على الناس أن وجدت جهات تخدم المسلمين ويعني تؤدي عنهم هذا الأمر ويتوكلون عنهم، فهذه نعمة من نعم الله. وإلا كلفك أنك تسافرين من جديد وكذا أو تبعثين مع أشخاص، عموما أنت الآن حجك ناقص، وهو في مسألة طواف الوداع لا بد من الدم، إذا ذبحت الدم اكتمل حجك ولله الحمد والمن. أم زينب من العراق تسأل تقول: هل يعني الصدقة يجب أن تكون يوميا وهي فرض؟ أختي أم زينب بارك الله فيك من العراق، بالنسبة للصدقة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، فكونك تعبرين تقول هل يجب هل هو فرض، لا غير صحيح. الفرض الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأما الصدقة لا، صدقة ما تجب، لكن الصدقة فيها فضل عظيم وثواب كبير، ولذلك الإنسان الذي يتصدق يوميا هذا موفق، هذا توفيق من الله عز وجل، فتح الله عز وجل عليه باب عظيم اسمه باب الصدقة. والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقة يوم القيامة، كلما أكثرت من الصدقة كلما انتشر ظلالك يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا يدلنا على أن الصدقة فوائدها أثيرة وبركاتها كثيرة في الدنيا ويوم القيامة. بارك الله فيك. أم زينب من العراق تسأل عن التحيات، تقول: هل فيها في العالمين إنك حميد مجيد؟ هل وردت؟ أختي أم زينب بارك الله فيك، الجواب نعم، ورد في العالمين إنك حميد مجيد، لكنها وردت في صيغة معينة، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة التي وردت فيها في العالمين. أما الصيغة الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما ورد فيها لفظة في العالمين. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول أن لما أصلي تأتيني تقلصات يعني في منطقة المعدة وكذا، تقول لكن ما يخرج شيء، ما حكم صلاتي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني والمرأة، الرجل والمرأة يجد الشيء في الصلاة مثل حالتك، يعني تقلصات، مغص مثلا، يعني شيء في البطن، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. ولذلك أختي الفاضلة، قرقرة البطن، تقلصات البطن، اضطرابات البطن، ما دام أن الإنسان متوضئ وما خرج منه شيء صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أم محمد تسأل تقول في ناس يصلون نافلة الفجر قبل الأذان، يعني قبل الأذان الثاني، يعني بعد أذان الفجر الكاذب أو بعد دخول وقت الفجر الكاذب، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أي صلاة قبل الأذان الثاني فهي من قيام الليل، أي صلاة قبل الأذان الثاني، أذان الثاني اللي يحرم على الصائم إذا سمعه أن يأكل، أن يأكل، أي صلاة قبله هذا من قيام الليل. ولذلك بعض الناس مثل ما ذكرت الأخت أم محمد يصلون بعد الأذان الأول سنة الفجر القبلية، وهذا غلط. الأذان الأول هذا حتى يقوم، حتى يعود قائمكم ويستيقظ نائمكم ويتسحر من عنده نية الصيام، عنده نية الصيام. ولذلك الأذان الأول تنبيه للناس، النائم يستيقظ حتى يوتر، القائم الذي يصلي حتى ينتبه، حتى ينتبه للوقت الفجر حتى أيضا يوتر ويختم صلاته بالوتر، الصائم يقوم يتسحر. لكن أنه يصلي سنة الفجر القبلية، لا، سنة الفجر القبلية تكون بعد الأذان الثاني بارك الله فيك. لكن قد يقول بعض ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. هل يدخل فيها هذا؟ الذي يظهر أنه لا يدخل، لأن ما بين كل أذانين الأذان والإقامة، هذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يمنع الإنسان يصلي من قيام الليل. يعني ما نقدر نقول يا أم محمد لا تصلون في هذا الوقت، لا، هذا وقت بالعكس، اللي يقوم الإنسان يوتر، واللي قاعد يصلي قيام الليل ينتبه حتى يوتر بارك الله فيك. أم محمد من العراق تسأل تقول بالنسبة للمسعى الجوربين، يعني يقول تقول هل يعني لو دخلت دورة المياه الحمام أكرمكم الله وعلي الجوربين ممكن أني أمسح عليها؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا لبس الجوربين على طهارة فإنه يمسح مدة 24 ساعة بالنسبة للمقيم، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لمن لبس الجوربين يجوز له أن يمسح، سواء نام بهما أو دخل بهما الحمام أو مشى بهما على الأرض أو مثلا عمل أي عمل حتى لو ذهب إلى الدوام، هذا ليس من مبطلات المسح. فكونك أنت دخلتي والحمام نظيف ولبستي يعني شحاطات الحمام ودخلتي، هذا ما يبطل المسح. أنا أحاول أبسط المسألة، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأنه إذا دخل مثل يعني سؤال أم محمد، إذا دخل الحمام وعليه الجوربين يقول لازم أنزعهما حتى أغسل لأني دخلت فيهم الحمام، ومن قال بأن هذا يبطل المسح؟ ما يبطل المسح. لو نمت فيهما تمسحين ما دام مدة المسح باقية، لو مشيت على الأرض فيهما والأرض طاهرة تمسحين ما دام أن المدة باقية، لو ذهبت إلى العمل وذهبت إلى السوق وعدت، كل هذا عندنا يبطل المسح متى؟ في الحدث الأكبر، يعني حاضة المرأة يجب عليها أن تخلع لتغتسل إذا طهرت، في الجنابة مثلا يخلع ليغتسل، انتهاء المدة، انتهاء المدة مثلا خلاص ينزع، أن ينزعهم الإنسان وهو على غير طهارة، الآن هو انتقضت طهارته فنزع الجوربين، الآن كيف يلبسهما؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لا بد أن يتوضأ حتى يلبس من جديد. بارك الله فيك. أبو يامن من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا أصلي قيام الليل، يقول ذاك اليوم مثلا ليلة من الليالي يقول صليت 4 ركعات، قمت إلى الثالثة والرابعة وبعدين يعني كملت، هل يلزمني سجود سهو؟ أبو يامن بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وجاء عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك الأصل في صلاة السنة يصليهم الإنسان ركعتين ركعتين، هذا الأصل. ولو أن إنسانا صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة نسيانا مثل حالتك، يجب أن تجلس ما تكمل 4 ركعات، تقول ما دام قمت خلاص أصلي الثالثة والرابعة، لا، يجب عليك أن تجلس. لماذا؟ لأنك نسيت وأنت أصلا استفتحت الصلاة بركعتين، كيف الآن تكمل صلاتك 4 ركعات؟ خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وأنت ما ذهبت لتوتر مثلا بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع مثلا، لا، أنت تصلي الليل. عموما إن شاء الله ما عليك شيء، هذه سنة ويجهل كثير من الناس مثل هذه الأحكام. مستقبلا يا أبا يامن بارك الله فيك، إذا حصل لك تجلس مباشرة مثل بعض أئمة المساجد في التراويح، صلاة التراويح الآن يقوم إلى الثالثة نسيانا، أنا لاحظت بعض أئمة المساجد يقوم إلى الثالثة نسيانا، وش يعمل؟ يكمل. غلط، لا غلط، يجلس، يجب عليه يجلس ويستدل السهو، لأن التراويح ركعتين ركعتين، صلاة التراويح ركعتين ركعتين. بارك الله في الجميع. أبو خالد من السعودية بارك الله فيه، طبعا أبو خالد يقول يعني بالنسبة للاستماع للقرآن واجب وهذا خارج الصلاة، فكيف بالصلاة؟ يقول أنا أفكر في موضوع مسألة يعني بعض الأئمة اللي ما يتركون مجال للمأموم يقرأ، يقول يعني لو قرأ المأموم ما يركز، يقول ولذلك أنا أرى بأنه يعني أن الإمام لو ترك فرصة 10 ثواني 20 ثانية مثلا حتى يتمكن المأموم من القراءة، يقول لأن هذا يربك، والاستماع إلى قراءة القرآن واجب وقراءة الفاتحة ركن، يقول كيف العمل والتوجيه؟ أبو خالد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على الاهتمام بالأحكام الشرعية، وهذه ترى نعمة من نعم الله أن الإنسان المسلم يصير له اهتمام في الوضوء وفي مسح الخفين وفي الصلاة وشيء من هذا القبيل، وإشغال الإنسان نفسه بمثل هذه المسائل والرجوع إلى العلماء تراها نعمة من نعم الله، لأنه في عبادة وطاعة. ولذلك كان الصحابة ومن بعدهم يتذاكرون العلم، لكن يرجعون إلى العلماء الأكابر، ما ينفردون بالرأي. المسألة الأخرى أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد، والخلاف فيها سائغ محمود، وليس خلاف تضاد وخلاف ممنوع محرم، لا، خلاف سائغ. وش السبب يا أبو خالد اللي جعل العلماء يختلفون؟ تقابل الأدلة، يعني مثلا في قول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل هذه في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ قولان لأهل العلم، بل 3 من أهل العلم، من قال هذه في الصلاة، منهم من قال خارج الصلاة، ومنهم من قال على العموم. عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، يعني الإمام. وعندنا حديث آخر لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، لما صلى الفجر وكان شخص يقرأ فيرفع صوته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي كان يقرأ بعد الصلاة؟ طبعا من الذي قرأ خلفي؟ فقال رجل أنا، فقال من خالجنيها، يعني صار يعني كان زاحم النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، يعني أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. هنا حصل الخلاف. فأنت اللي تقول جزاك الله خير بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد وللمأموم في الصلاة السرية، اختلفوا في الصلاة الجهرية، هل الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية اللي هي الفجر والعشاء والمغرب؟ هذه المسألة الخلافية، هذه المسألة الخلافية. ولذلك تجد بعض العلماء يقول لو ترك الإمام فرصة للمأموم يقرأ فهو أفضل، هكذا يقول بعض العلماء، مثل ما طريقتك اللي ذكرت أنت، كونها ركن والاستماع واجب. فحتى تتحقق المصلحتان، تتحقق مصلحة الاتيان بالركنية والاستماع إلى الإمام، قالوا يترك مجال. ومن أهل العلم قالوا لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال العلماء كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه ما كان يسكت بعد الفاتح إلا مقدار أخذ نفس، إلا مقدار أخذ نفس. هناك حديث يعني يشير إشارة ليست صريحة، وإنما تفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك زمنا يسيرا بعد الفاتح، وهذا جاء من حديث أبي سعيد واعتمده أبي سعيد الخدري، واعتمده بعض الفقهاء على أن من السنة أن يترك. عموما يا أبو خالد المسألة واسعة، ويجب أن تكون صدورنا واسعة، خاصة المسائل هذه، المسائل هذه يدور القائل فيها بين الأجر والأجرين ولله الحمد والمنة. وتشوف الآن أئمة المساجد ما أحد ينكر على إمام مثلا بعد الفاتحة ترك مثلا 20 ثانية أو 30 ثانية مثلا، ما أحد ينكر عليه، ولا أحد ينكر على إمام مثلا بعد ما أنت قرأ مباشرة. صحيح بعض الناس يمكن ينزعج شوي يقول أنا حاب أقرأ، لا المسألة واسعة والحمد لله، ما دام الخلاف في هذا قوي. يعني تجد اللي يقولون بأن الإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة الجهرية يتحمل عن الفاتحة، قولهم قوي، وإن كان فيما يظهر لي والله أعلم أنه مرجوح، لكن قوي قوي. والراجح مع من قال بأنه يقرأ، لأن هذا حديث المسند، واللي في المسند والسنن نص صريح على أن المأموم يقرأ، لا تقرأ خلفي إلا بفاتحة الكتاب. بارك الله فيك أبو خالد. نعم يلا. طيب أم سارة من السعودية بارك الله فيها تقول بأن مريضة عندها التهابات في الركب، تقول أصلي على كرسي، وتقول أحيانا عندي التهابات الورك تجعلني ما أستطيع حتى الجلوس على الكرسي فأضطر أني أصلي واقفة، تقول أومئ بالركوع والسجود. سألت أم سارة قلت لها تستطيعين تسجدين؟ قالت استحالة، ما أستطيع أسجد على الأرض. أختي أم سارة بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتقبل الله منك. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذه شريعة عظيمة، شريعة اليسر. ولذلك لا تقلقين يا أختي الفاضل، وأنت على خير وأجرك مكتوب بإذن الله، تأتين الصلاة باللي تستطيعين وتقدرين عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين، عمران كان في بواسير وسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصلي، قال صلي قائما، يعني قائما تركع وتسجد على الأرض، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأنت يا أختي الفاضلة الآن تقولين عندك مشاكل في الركب وفي الورك من حيث، وعندك التهابات ويصعب عليك الصلاة مثلا قائمة، يصعب عليك الصلاة قاعدة على الأرض مثلا، الكرسي أحيانا يصعب عليك، طيب صلي على ظهرك أو على جنبك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستطع فعلى جنب، يعني صلي على جنبك. تقول لا صعب علي، أنا أقدر يعني أقف وأستطيع أركع لكن السجود ما أقدر، خلاص ممكن تصلين وأنت واقف ما دام أن الوقوف ما يتعبك. الله أكبر، تقرأين الفاتحة وسورة الله أكبر، تركعين، لابد، لأن الركوع تبع القيام، تركعين ما تؤمن إيماء، تقولين ما تستطيعين أومئ برأسك، أومئ برأسك، وبعدين السجود تجلسين على الكرسي وتسجدين، وأنت جالسة على الكرسي تؤمن إيماء الله أكبر الله أكبر، ثم تقفين. أعتقد هذه يعني أسهل طريقة وصالحة لك بإذن الله. تفضل يا عثمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول بعمرك. عندي سؤال، أنا في حال إذا نسيت قراءة سورة الفاتحة وتذكرتها بعد ما أني انتهيت من قصار الصور، فهل علي أعيد سورة الفاتحة مع السورة الثانية ولا فقط أكتفي؟
أنت تصلي لوحدك ولا مأموم؟
لا لوحدي.
إن شاء الله يا عثمان.
الله يطول.
مرحبا ومسا. مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخنا طيب كيف حالك؟
طيب حالك.
بارك الله فيك.
عندي اليوم سؤال واحد، الزحمة عندكم اليوم؟
والله دائما زحمة الحمد لله.
بالنسبة كان قبل شوية الأخ خالد من السعودية
ايه
تكلم عن اختلافات، جاء في بالي سؤال يعني
ايوه
متحير فيه مو قادر افهم.
خير،
العلماء يقولون لا خلاف عند وجود النص.
لا خلاف مع النص،
اي لا خلاف مع وجود النص.
نعم.
في منهم يعني يتأول في مع وجود النص، وفي منهم لا يأخذ على ظاهر الحديث على أساس أنه أقوى يعني.
نعم.
إذا قال مثل ما هو يكون تأثيره أقوى. في منهم يعرف هذا الشيء، الطرف الثاني يعرف هذا الشيء لكن اجتهد فيه يعني.
نعم.
كيف يعني نفهم من هذا الموضوع؟
إن شاء الله يا عبد الله تسمع الجواب.
لكم الله.
مرحبا. تفضلي يا سميرة.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
والله أنا عندي انزلاق في ظهري شيخي.
إيه.
وعندي بركبتي توجعني.
إيه.
والأطباء كلهم يعني قالوا لي لازم أصلين على الكرسي.
إيه.
وأنا نواب أصي يعني يصير ما يصير عندي ألم، أصلي السجود عادي.
أها.
ونواب يعني من أجل دكتور شيخي يصير عندي ألم.
نعم.
هل أظل أصلي على الكرسي لو أسجد شيخي؟
إن شاء الله يا سمير أبشري.
وسؤال لك شيخي، أنا على طول أحلف يعني وأنطي 50,000 كل بيت أنطي 25، جائز لو أنطلع يعني أكل شيخي؟
تعطين دراهم ها؟
نعم.
تعطين فلوس يعني؟
أعطي فلوس شيخي.
إيه شاء حلفك كيف يا سميرة الله يرضى عليك، كيف تحلفين؟
أحلف والله على طول أحلف يعني والله ما أسوي هالشيء والله ما أريد هالشيء، وأظن يعني أنطر على سؤالي ما يعني سؤالي ما أخلف الليل.
إيه.
كان مالي أخلف بأخلف فيه شيخي.
إيه إن شاء الله.
أطلع فلوس عادينا.
طيب أبشر يا سميرة.
أشكرك شيخي. أشكرك.
مرحبا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا سؤالي عن الصوم، الحامل والمرضع إذا أرادت أن تفطر خوفا على نفسها وعلى ولدها، هل تقضي أم تقضي وتدفع أم ماذا تفعل، علما أنه قد مضت سنوات على ذلك؟
يعني مضت سنوات وهي كانت ما تقضي
ولم تقضي أي ما قضت عن
ماذا كانت تفعل؟ ماذا كانت تفعل؟
تفطر
وتطعم؟
ما لا لم تقم ولم تطعم.
ما تطعم يعني ولا استفتت أحد؟
نعم.
سألت أحد من العلماء ولا ما سألت؟
أظن أنه سمعت فتوى عن شيخ حسب ما أذكر أنه يعني إذا تفطر خوفا على نفسها وعلى ولدها تدفع.
طيب أبشري يا أم عبد الله أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي مرحبا. عثمان من دبي بارك الله فيه يقول بالنسبة له يقول نسيت أقرأ الفاتح وبعد ما انتهيت من قصار السور هل أستمر ولا لابد أني أرجع إلى الفاتحة؟ عثمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال العلماء لا صلاة صحيحة، هذا قول جماهير أهل العلم، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء تركها نسيانا أو عمدا، عمدا صلاته باطلة، نسيانا صلاته باطلة مع الإثم، نسيانا صلاته باطلة وليس فيها إثم وإنما يرجع إلى الصلاة، إن كان قد سلم من الصلاة يرجع ويأتي بالأركان الناقصة، وإن نسيها ومضى وقت يعيد الصلاة. طيب الآن أنت تقول في الركعة الأولى مثلا ما قرأت الفاتحة، قرأت ما تيسر من قصار السور، تذكرت بأنك ما قرأت الفاتحة، يجب عليك أن تقطع قراءتك للسور هذه قصار السور وترجع وتأتي بالفاتحة، تقرأ الفاتحة وجوبا وجوبا تقرأها وإلا ما صحت لك الصلاة. إذا تذكرت في الركعة الثانية أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى وتذكرت وأنت في الركعة الثانية وما عندك وسواس ولا عندك شكوك وإنما تيقنت أو غلب على ظنك بأن الركعة الأولى ما قرأت فيها الفاتح، سقطت الركعة الأولى كلها وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، قامت الركعة الثانية مقام الأولى، فتأتي بالفاتحة ثم تكمل صلاتك من جديد يعني من دون، لكن تكبيرة الإحرام وقعت صحيحة، إلا أن الركعة هذه سقطت، قامت الثانية مقام الأولى، فما كأنك صليت الركعة الأولى. أما تكبيرة الإحرام صحيحة، ما تكبر من جديد، وإنما تقرأ الفاتحة وتستمر في صلاتك. بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني بالنسبة للعلماء أحيانا يقولون لا خلاف مع النص مثلا، يقول لكن أحيانا نجد بعض العلماء يتأول بعض النصوص وكذا، ومثلا قد يكون النص صحيح وظاهر وكذا، يقول كيف يعني بعض الناس يعرف هذا النص ولكن يجتهد في خلافه. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنصوص عندنا على قسمين، نصوص لا تحتمل التأويل وهو النص الظاهر، ونصوص تحتمل التأويل، تحتمل التأويل، والتأويل هذا يختلف باختلاف إما مدلول اللفظة إما وجود يعني أشياء أخرى ذكرها العلماء. مثلا قضية أن العلماء يختلفون، ترى هذه منقبة وليس منقصة، العلماء لما يختلفون في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، ها يسوغ فيها الخلاف، هذه منقبة للعلماء وليس منقصة. فالله جل وعلا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك العلوم على قسمين، علوم تدرك بمقدمات العقول يسمونها البدهيات اليقينيات، الأشياء التي تدرك بالحواس الخمسة، وهذه يعني لا يتميز فيها العالم عن غيره، يستوي العام مع العالم، السماء فوقنا، الأرض تحتنا، الشمس حارة مثلا اللي يتميز فيه العلماء الاستنباط، الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم يعني العالم أو القاضي، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لاحظ كيف أن العلماء اجتهادهم يدور بين الأجر والأجرين، يعني حتى لو أخطأ له أجر سبحان الله العظيم، ليش؟ لأنه عالم. لكن الجاهل لو العامي لو اجتهد ما له أجر، هذا عالم عنده أدوات الاجتهاد، عنده الأهلية، الأجر على الخطأ لا، الأجر أنه اجتهد جمع الأدلة وبحث ونظر وتأمل وذاكر العلماء ورجع هنا وهنا، العلماء يبذلون جهد عظيم، فأفتى وكانت الفتوى خطأ، له أجر ما دام أنه عنده الأهلية، ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. الصحابة انقسموا إلى قسمين، قسم ذهبوا إلى ظاهر النص وقسم ذهبوا إلى معنى النص. لاحظ القسم الأول ما صلوا العصر حتى غربت الشمس، ولما وصلوا بني قريظة صلوا هناك، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أخذوا بظاهر النص. القسم الثاني لا، فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم الاستعجال، أراد منهم الاستعجال، يعني مثل أنت يا أبو عبد الله، أخوي عبد الله عفوا، لو تقول الولدك في الشارقة مثلا وأنت في أبو ظبي الساعة 2 مثلا، قلت لها أبغاك تصلي العصر عندي، تصلي العصر عندي، وش تقصد؟ تقصد يستعجل، هو يفهم هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني بلغه عن الصحابة أقر الطائفتين ولم يعنف على أحدهما أبدا، وإنما أقر هذه وهذه، هذه يسمى الخلاف المحمود أو الاختلاف المحمود، هذه يسمى الخلاف السائغ اللي يدور الإنسان بين الأجر وأجره. ولذلك أخي الفاضل قد يبدو لنا من أول وهلة أن هذا الحديث يدل على شيء معين من أول وهلة، لكن العالم لا، العالم يجمع الأدلة في الباب الواحد، العالم يجتهد ويتوسع. فلذلك ما ذكرت أخي الفاضل، مثل أيضا سؤال الأخ خالد من السعودية أو أبو خالد، أبو خالد من السعودية في مسألة قراءة الفاتحة تدخل ضمن الخلاف السائغ ولله الحمد والمنة. سميرة من العراق تقول عندها انزلاق في ظهرها وركبتها، وعندها الركبة توجعها، الأطباء قالوا لا صلي على الكرسي. تقول أحيانا أصلي واقف لكن يحصل عندي شيء من المضاعفات، هل أبقى أصلي على الكرسي؟ سميرة بارك الله فيك، أنا تكلمت على هذه المسألة اليوم وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أنا أطلب منك خطوة واحدة، ترجعي للأطباء من جديد تقولي لهم طيب أنا إذا وجدت نشاط وصحة ممكن أصلي واقفة؟ إذا قالوا نعم صلي واقفة وجوبا. إذا قالوا لك لا يا سميرة أنت الآن تشعرين بأن عندك نشاط، لكن نحن الأطباء التحاليل اللي عندنا الأشعات اللي أخذناها تبين بأنك إذا استمريتي في الوقوف في الصلاة في المطبخ في السوق مثلا هذا يأثر، لأن عندك إشكالات مثلا عندك هشاشة عندك إشكالات في الركبة عندك كذا الانزلاق هذا يسوي مضاعفات. إذا قالوا لك كلام هذا لا صلي، حتى لو وجدت نشاط صلي على الكرسي جالسة. بارك الله فيك. سميرة من العراق تقول أنا دائما أحلف وأعطي 50,000 أوزعها 25-25، تقول هل يلزم أني أعطي طعام؟ سميرة بارك الله فيك، أنا تعمدت سألتك كيف الحلف. الحلف أختي الفاضلة على ثلاثة أقسام، في اللغو اليمين هذا لا يؤاخذ الله عز وجل الناس عليه، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو اليمين التي لا يقصدها الإنسان. شخص قال لك نروح نزور كذا، والله ما أزور فلانة مثلا أو ما أذهب معك مثلا، وأنت ما قصدت يعني هذا، هو على لسانك. أنا لاحظت هذا حتى سؤالك أول ما افتتحت السؤال قلت والله عندي كذا، واضح عندك كثرة الحلف. لا يا أختي الفاضلة سميرة اترك الحلف، الحلف يجب على الإنسان أن يعظمه، واحفظوا أيمانك. الإنسان ليستسهل الحلف يحلف بالحق والباطل وبالصح وبالغلط، ولذلك إذا الإنسان أحيانا لغو اليمين الشخص يقول لا والله بلا والله والله تجلسين هنا والله ما تجلسين هنا والله تأكلين معاي والله ما أكل معاك مثلا، هذا لغو، هذا لغو ما يؤاخذ الإنسان عليه. اليمين المعقدة اللي تنعقد في القلب، والله ما أزور فلانة، خلاص هذه انعقد اليمين، هذا اللي فيها الكفارة، والكفارة إطعام وليس نقود، إطعام، فكفارة إطعام، هذا قول جماهير أهل العلم، إطعام لابد من الإطعام، وجبة تصلح لشخص، وجبة غداء أو وجبة عشاء أو مثلا يعني قدر العلماء مدين مثلا نصف صاع من الرز مثلا، لكن أفضل شيء وجبة وتكون جاهزة، رز مع قطعة لحم قطعة دجاج مع إدام مع لبن شيء، أو تسوين مثلا عشاء أو غداء وتجمعين المساكين 10 مساكين. بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل عن صوم الحامل والمرضع، تقول يعني سنوات مرت علي وأنا ما قضيت، ماذا علي؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحامل والمرضع مكلفتان، يجب عليهما الصيام، فإذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا لأنهما يخرجان على أنهما مريضتان، وإذا وضعت الحامل وطهرت من النفاس وإذا وجدت الحامل نشاط في نفسه فيجب عليها الصيام ويجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء. المسألة فيها 4 أقوال عند أهل العلم ضمن هذا الخلاف السائغ المحمود. الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت سواء خافت على نفسها أو على ولدها فإن عليها القضاء. هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن إذا خافت على جنينها وأفطرت فيجب عليها مع القضاء الإطعام لأنها جمعت بين سببين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن عليها القضاء فقط. اقضي يا أم عبد الله ولا تتساهلين. بارك الله فيك وبارك الله في الجميع. انتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.